عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، ونبدأ بأبرز العناوين. ماكرو يزور موقع انفجار مرفأ بيروت ويلتقي القيادة السياسية في لبنان. الكاظمي يؤكد أن الإصلاح يبدأ من الجيش والشرطة، وتعديلات دستورية مقترحة بالعراق تنهي جدل تشكيل الحكومة. رئيس حكومة الوفاق الليبية ووزير الدفاع الإيطالي يشددان من طرابلس على العودة للمسار السياسي. إلى التفاصيل، والبداية من لبنان، حيث توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع انفجار مرفأ بيروت فور وصوله إلى لبنان، وقال: رسالتي رسالة أخوة ومحبة وصداقة من فرنسا إلى لبنان، ونسعى لتأمين مساعدات دولية للشعب اللبناني. وأضاف: ننسق في الأيام المقبلة مساعدات لوجستية، وستصل طائرة فرنسية تحمل المساعدات ومعها فريق أبحاث قريبا، وسألتقي الهيئات السياسية اللبنانية في حوار حقيقي لتحمل المسؤوليات. وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون قد استقبل في مطار رفيق الحريري الدولي نظيره الفرنسي، وهو أول رئيس دولة يزور لبنان بعد الكارثة التي وقعت الثلاثاء الماضي، مسفرة عن مقتل ما لا يقل عن 137 شخصاً وإصابة 5000 آخرين بجروح. وينضم إلينا الدكتور فيصل جلول، الباحث في أكاديمية باريس للجيوبوليتيك. بعد التحية دكتور فيصل، ما الرسائل من هذه الزيارة، وهل هناك خطة سيطرحها ماكرون في لبنان؟
شكرا لك وتحية للمستمعين. لا يوجد، لا أعتقد أن هناك خطة سيطرحها ماكرون في بيروت، لأنه الزيارة ما كانت مخططة. الزيارة كانت جاءت بعد الانفجار، وبالتالي هي زيارة تضامن، زيارة حضور في لبنان، لأنه فرنسا تعتبر أنها أسست دولة لبنان الكبير منذ 100 عام، وأنها لديها نفوذ ثقافي ونفوذ سياسي في لبنان. وعندما يتعرض لبنان لمأساة كالمأساة التي تعرض لها عبر الانفجار الأخير، فمن واجب فرنسا أن تكون حاضرة. وقد سبق ماكرون جاك شيراك وآخرون، رؤساء آخرون أيضا جاءوا إلى بيروت في حالات مشابهة. إذن الزيارة لا تنطوي على خطة. أما الحديث عن حوار سياسي كما صرح الرئيس ماكرون، فهو يعني طرح عام، كل اللبنانيين يريدون حوار سياسي، وهناك اتفاق على هذه المسألة. ربما الشيء الجديد في هذه الزيارة هو محاولة ماكرون أن يلتقي فئات ثقافية ونخب معارضة لها علاقة بحركة 17 تشرين، يستمع إلى آرائها، الأمر الذي لم يفعله وزير خارجية فرنسا ستيف لدريون خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت. هو ماكرون يريد أن يكسر هذا الحاجز ويلتقي بهؤلاء الناس، ويريد أن يسمع منهم آرائهم. ولكن السؤال الذي يطرح هو: هل ستؤدي زيارة ماكرون إلى كسر العزلة عن لبنان والحصار عن لبنان؟ ربما لو كانت ستأخذ هذا المنحى لو أنه فرنسا مختلفة عن أمريكا في شروطها لفك الحصار الاقتصادي عن لبنان. فرنسا متوافقة مع أمريكا في هذا المجال، أي أنه على لبنان أن يخضع لشروط البنك الدولي، وإن لم يخضع فهو سيتعرض للعقوبات، وبالتالي الموقف الأمريكي والفرنسي في هذا الصدد هو موقف واحد. قد لو كانت فرنسا مختلفة كان تؤدي زيارة إلى فارق وتؤدي إلى شيء جديد، لكن ما دامت هذه الزيارة تحت السقف الذي فرضته الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية، فأعتقد بأن نتائجها ستكون معنوية ولكن قد لا تغير شيء الكثير من الواقع على الأرض. لكن هناك أيضا منحى إيجابي لهذه الزيارة متعلق بالحكمة العربية القائلة رب ضارة نافعة، بمعنى أنه هذه الزيارة قد تساعد في توسيع المبادرات لمساعدة لبنان، ورأينا مبادرات من الخليج لمساعدة لبنان من كل أنحاء العالم ومن المغرب العربي لمساعدة لبنان. هذه المساعدات قد تحيي الليرة اللبنانية الضعيفة وقد تساعد لبنان على أن يكون لديه هامش أكبر للمناورة.
وبالإضافة لهذه المبادرات، هل تتبع هذه الزيارة الفرنسية زيارات أخرى تساعد لبنان بشكل أكبر؟
حتى الآن لا يوجد مؤشرات على زيارات أخرى. الواضح حتى الآن هو أنه هذه الزيارة متصلة بدور فرنسا التاريخي في لبنان، وأنه عندما يتعرض لبنان لكارثة من هذا النوع وبيروت بصورة خاصة لكارثة من هذا النوع، ففرنسا تعتقد أن واجبها أن تكون حاضرة للتضامن مع اللبنانيين. لابد من لفت الانتباه أنه هناك عريضة وقعها بعض اللبنانيين تطالب فرنسا بأن تعود للانتداب على لبنان، يعني أن تعود إلى فترة التأسيس وأن يوضع لبنان تحت انتداب فرنسا. هذه العريضة لا أعتقد أن سيكون لها أذن في فرنسا، لأنه في العهد الانتداب وعهد الاستعمار المباشر انتهى، وبالتالي فرنسا لا تريد، أظن أنها ليست مستعدة أبدا لقبول شيء من هذا النوع.
هناك مطالبات بلجنة تحقيق دولية لمحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، هل النظام اللبناني الحالي عاجز عن المحاسبة؟
لا أعرف من طرح هذا الشعار، لكن لجنة تحقيق دولية قد لا تكون مناسبة لأصدقاء أمريكا أو لأصدقاء أو للذين يعني حاربوا ضد سوريا، لأنه تخزين هذه المواد جرى في عهد حكومة رفيق الحريري السابقة وحكومة نجيب ميقاتي، وهم في الصف الذي المعارض للمقاومة والمعارض لسوريا، وبالتالي لجنة التحقيق الدولية ستدين هؤلاء. أما لجنة التحقيق الدولية لإدانة هذه الحكومة التي هي موجودة منذ 4 أشهر ولا تحكم عمليا، فمش مفيد إطلاقا للتحقيق الدولي. أما أنه هل لجنة التحقيق الدولية تحل محل لجنة التحقيق اللبنانية، فلا أظن أنه هذا الأمر يعني ممكن، خاصة أن الحكومة الحالية اتخذت إجراء خطير جدا، وهو أنه وضعت مكان الانفجار تحت حالة الطوارئ، ووضعت المسؤولين السابقين عن هذا الملف قيد الإقامة الجبرية، وبالتالي أي تهرب من المسؤولية ما عاد متاحا. إذا تابعت الحكومة هذه الإجراءات، فمعنى ذلك أنه لا تحتاج إلى تحقيق دولي، سيعرف من هو المسؤول وكيف تمت الاستهانة بهذا الخطر القائم في مرفأ بيروت، وستكون فضيحة كبيرة. لا أعتقد أن هناك حاجة لمحكمة دولية، خاصة أنه الذين سيستفيدون منها هم الذين يتحملون المسؤولية عن تخزين هذه المواد المتفجرة وسوء التصرف بها.
إلى العراق، حيث أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الحكومة عازمة على إجراء الإصلاح الشامل في جميع القطاعات الاقتصادية والخدمية والأمنية، موضحاً أن المؤسسة الأمنية ضمن المؤسسات المشمولة بالإصلاح من أجل زيادة كفاءتها ومهنيتها. وشدد الكاظمي على أن الإصلاح يبدأ من الجيش والشرطة أولاً، والفرصة متاحة للعمل وتصحيح الأخطاء من أجل زيادة قدرتها على تأدية مهامها الأمنية بكفاءة عالية. يأتي ذلك فيما أكد عضو لجنة الخبراء في تعديل الدستور عادل اللامي إجراء تغييرات وتعديلات على الدستور، لافتا إلى أن لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية أكملت عملها بحضور خبراء في القانون والقانون الدولي والقانون الدستوري والأمم المتحدة وممثلين عن ساحات التظاهر. وأضاف: قمنا بإعداد موجز لجميع التعديلات الدستورية. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير القانوني والمحلل السياسي الدكتور طارق حرب. بعد التحية دكتور طارق، ما هي فرص النجاح الكاظم في إحداث الإصلاح المنشود خاصة في الجيش والشرطة؟
دولة رئيس الوزراء السيد الكاظمي جاء في نهج الديمقراطي ونهج في إحداث انتخابات عادلة بلا أي تأثير، سواء كان التأثير داخلي أو خارجي، سواء كان التأثير بالسلاح أو التأثير بالمال أو التأثير بالتزوير على الانتخابات القادمة. يريد أن يتخلص من عقدة تزوير الانتخابات والتزييف الحاصل بها والتغيير الذي حصل في جميع الدورات الانتخابية منذ سنة 2005 إلى الآن. لذلك يؤكد على مسألة إعطاء دور كامل للشرطة والجيش في أن تكون المنافسات عادلة، أن يتساوى العراقيون في إبداء رأيهم، أن تكون للناخب حرية دون ضغط، ضغط مذهبي، ضغط ديني، ضغط ميليشياوي، ضغط مالي، أي ضغط لكي يحقق ما كان يطلبه، ما كان يريده، ألا وهو انتخابات حرة، انتخابات نزيهة، انتخابات عادلة، لكي يضمن أنه قد حقق هدفه وحقق غايته ومرامه في هذا الأمر، لأن أصلا حكومته شكلت لإجراء انتخابات والانتخابات يجب أن تكون عادلة. أعتقد أنه سينجح في مسعاه ذلك. لذلك تجدين مثلا أنه حدد، يعني ألقى حجرا في النيار الراكدة عندما حدد موعد الانتخابات، وكانت هناك استجابات كثيرة بعد ما إجراء اتخذه، طلب بإكمال ما تحتاجه العملية الانتخابية من أمور قانونية كتعديل قانون المحكمة الاتحادية، إقرار قانون الانتخابات الحالي أو البقاء على قانون الانتخابات السابق، تهيئة المال، تهيئة مفوضية الانتخابات باعتبارها الجهة التي تشرف وتتولى مسألة الانتخابات. أنا أؤمن به وأؤمن بنجاحه في إدارة مثل هذا. إذا علمنا أن هذا الرجل بلا حزب سياسي وبلا كتلة سياسية،
كيف ترون هذه التعديلات وإلى أي مدى تسهم في الإسراع في تشكيل الحكومة، ولماذا التأخير في إنجاز أعمالها؟
سيدتي الكريمة، أول لجنة تعديلات دستورية، أول لجنة بسنة 2006، يعني مضى عليها 14 سنة كاملة، لأن الدستور يقول يجب، دستور 2005 يجب تشكيل لجنة تعديلات دستورية خلال الأربع أشهر الأولى لنفاذ الدستور. الدستور نافذ من 15/10/2005، لاحظي حضرتك، فمن 2006 شكلت لجان بما فيها اللجنة الأخيرة، يعني أشبه بالفوضى وأموال تبذير أموال، وإلا كيف أنا أحقق كتلة فائزة؟ لا يمكن تحقق كتلة فائزة بواقعنا السياسي. أعلى كتلة وهي كتلة سائرون اللي حصلت على 54 مقعد من أصل 329 مقعد، يعني 16%، 16% ما فائزة، الفائزة لما تكون 51%. فقط المجنون يعتقد أنه ستكون هناك كتلة فائزة، وإذا كيف كتلة فائزة؟ في كل الانتخابات التي جرت لم تصل أعلى كتلة، وصلته إلى 90 مقعد، 90 مقعد أقل من الثلث، يعني قريب الربع. كيف 25% وال 30% ممكن تكون كتلة فائزة؟ الكتلة الفائزة يجب أن تكون أكثر من 50%، يعني 51 فأكثر. هذا ما يعني أحيانا حضرتك الجماعة ويسوقوها على يعني أخوان، هي مو لجنة التعديلات الدستورية، لجنة التعديلات الدستورية حددت الدستور من النواب، هؤلاء ليس من النواب، يعني ماكو منظمات مجتمع مدني أو مثلا شخصية معينة سمعة معينة يجمعهم، لأن هذا اللي يتكلم ليس بنائب. الدستور يقول لجنة التعديلات الدستورية تتكون من النواب فقط. فهذا التصريح يشبه التصريحات السابقة اللي سمعناها من 14 سنة إلى الآن، وسمعناها من لجنة التعديلات الدستورية حقا، يعني اللجنة المكونة من النواب. أما فلان يتكلم يقول أنا في لجنة التعديلات، هذا انتحار صفة، يعني ده هو مو الدستور يشترط أن يكون نائب، الذي أطلق الكلام ليس بنائب.
حضرتك لا ترى أي فائدة من هذه اللجان وأنها فشلت في مهامها، وماذا عن تصويت مجلس النواب على تعديلات اللجنة؟
لا يمكن، لسبب بسيط، لأن لا زالت الوضع السياسي غير مستقر. شوفوا له حضرتك، يعني لا زالت عدم صحيح قضايا الطائفية المذهبية الدينية، لكن لا زالت إلى الآن لا يدخل في عقول المكونات، خلينا نكون صريحين، أنه إنشاء دولة واحدة، وإنما الاستمرار على الوضع الحالي. كرد لهم رأي، الشيعة لهم رأي والسنة لهم رأي، ومجلس النواب كما هو معلوم الشعب العراقي يتكون من ذلك، فلا يمكن الوصول. لماذا؟ لأن إلى الآن ما وصلنا المرحلة اللي وصلتها بلجيكا مكوناتها، وصلتها بريطانيا مع الايرلنديين. لا لا بس كراد وقت كثير، يعني ال 14 سنة اللي من تطبيق الدستور لحد الآن أعتقد ليست بكافية، بدليل أن كثير من النواب يجعل مسألة تعديل الدستور من من المستحيل، يقول الشمس إن لم تخرج يمكن نقبله، لكن أن الدستور يتم تعديله لا يمكن قبوله إطلاقا.
ألا يمكن يتم مواجهة الثغرات المتواجدة في الدستور؟
طبيعي، من كل كتاب الله من صدر يقول وما ننسخ من آية إلا بمثلها أو خير منها، النسخ موجود في القرآن، يعني كتاب الله ونسخ آيات نسخة حكما وآيات نسخة قراءة، فمسألة التعديل مسألة مقبولة، القصور البشري واقع حاصل حالة بشرية لا يمكن نكرانها. حتى الدستور الأمريكي 27 تعديل، أي دستور يعطيني كل دساتير تتعرض إلى التعديلات، لكن التعديلات حلها التعديلات طفيفة مو تعديلات جوهرية مثلا، لا يمكن إطلاقا أن يمكن إنقاص سلطة وصلاحيات القيم. لماذا؟ لأن الدستور ذاته يقول أنه يجوز ثلاثة محافظات نقض التعديلات حتى لو وافق العراق كل عليه. طبيعا ثلاث محافظات كردية تقول كلا انتهى الموضوع. المسألة يعني محكومة بهذا الاعتبار، يجب أن تخلي الكرد باللجنة، تعرفين الكرد لهم رأي معين، والسنة لهم رأي معين، الشيعة لهم رأي معين، فالمسألة يعني محكومة دستوريا وواقعيا أن الأمر بعيد المنال، حاليا كل بعيد المنال، ولا مجرد التفكير به لفترة قليلة ليست بالقليلة قادمة.
في الشأن الليبي، التقى فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية بوزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني الذي وصل إلى طرابلس برفقة وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية. وأوضحت حكومة الوفاق الوطني في بيان لها أن السراج استقبل وزير الدفاع الإيطالي في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين، ولفت البيان إلى أن الجانبين أكدا خلال لقائهما أهمية العودة للمسار السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار. هذا وبحث المسؤولان التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات ووضع برامج للتدريب واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي إبراهيم بالقاسم. بعد التحية سيد إبراهيم، كيف تقيمون هذه الزيارة وما أهداف إيطاليا منها؟
تشعر إيطاليا في الفترة الأخيرة بأنها أبعدت عن الملف الليبي بشكل كبير، بأنها مصالحها أصبحت مهددة بعد تنامي الدور التركي في ما يتعلق بقطاع الدفاع أو بالشراكة الدفاعية مع حكومة الوفاق في طرابلس، خصوصا بعد حادثة تأخير أو تعطيل إجراءات وصول عدد من الضباط الإيطاليين إلى المستشفى الميداني متواجد في مدينة مصراتة قبل أقل من أسبوع. إيطاليا الآن أصبحت فعليا أقل وأضعف بكثير من حيث شراكتها مع حكومة الوفاق ومع ليبيا بشكل عام، مع كل الأطراف في ليبيا، مما كانت عليه منذ يعني سنوات قليلة. ورغم أن إيطاليا كانت أحد الدول الداعمة بشكل كبير جدا لحكومة الوفاق في مرحلة من المراحل، ولكن هناك ثلاث معطيات أو ثلاث أحداث جعلت هذا الدور الإيطالي يصل إلى هذا المستوى السيء من العلاقات أو الضعيف من العلاقات. الأولى أنه في أكتوبر الماضي دعت حكومة الوفاق إلى دعت عدد من الدول، حوالي 4 دول، لتوقيع مذكرة تفاهم أمنية مع ليبيا. كانت هذه الدول هي إيطاليا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا. لم تستجب 3 من هذه الدول، واستجابت دولة واحدة وهي تركيا، ووقعت مذكرة تفاهم في 28 نوفمبر 2019. إيطاليا رفضت توقيع هذه المذكرة من هذا النوع، ورفضت أيضا تفعيل اتفاقيات سابقة لها علاقة بالدفاع المشترك والتعاون على عدة مستويات، سواء كان الأمني أو السياسي أو حتى الدفاعي المشترك، برغم أن ليبيا هي خاصرة أو حاضنة إيطاليا أو المصالح الإيطالية في ليبيا مصالح كبيرة جدا خصوصا في غرب ليبيا. الحادثة الثانية هي مؤخرا في دور الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بدعم حكومة الوفاق. أعتقد أن سفير أو مستشار حكومة الوفاق الشخصي أو سفير حكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي هكذا هو المسمى الخاص بالسيد حافظ قدور طلب من إيطاليا وطلب من عدد من الدول الأوروبية أن تقدم مزيد من الدعم السياسي لحكومة الوفاق خصوصا بعد حالة من العزلة وحالة من الانحصار في التعامل مع حكومة الوفاق نظرا للخلاف الكبير أو الرفض أو حالة عدم الرضا من الاتحاد الأوروبي للدور التركي الموجود في ليبيا. الاتحاد الأوروبي قد يتعرض إلى السقوط في حالة موجة أو في حالة حدوث موجة جديدة كبيرة من الهجرة غير الشرعية قادمة من الجنوب أو من شرق الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أن هذا سيدفع هذا الاتحاد إلى الاضمحلال أو الانهيار الداخلي. المسألة الثالثة هو مؤخرا حيث أن أو النقطة الثالثة هي مؤخرا حيث أن إيطاليا بدأت في المراوغة السياسية وبدأت في فتح مسارات مع أطراف في الداخل الليبي لا تبدو هذه الأطراف نزيهة أو قوية أو قادرة على مسألة التعاطي مع ملفات مع القضايا الوطنية الليبية بشكل جاد. وهنا الحديث ليس فقط على فتح مسار أو فتح قناة اتصال بين إيطاليا وبين خليفة حفتر بالنسبة لحكومة الوفاق، لا، بل أيضا على مسألة إيطاليا التي بدأت في دعم مجموعة انفصالية في الجنوب الليبي، مجموعة تسمي نفسها مجلس أعيان فلزان. هذه المجموعة يقودها شخصيات لا ذكر اسمها حاليا، هذه من الشخصيات هم شخصيات مقربة جدا من الجانب الإيطالي كونهم كانوا يعيشون في إيطاليا ولهم علاقات قوية جدا بالجانب الإيطالي في هذه المرحلة أو في عهد النظام السابق، يقودون الآن حرك لتشكيل يعني كيان كونفدرالي للدفاع عن الجنوب وفصل الجنوب عن باقي أوصال ليبيا. بحسب ما وصلت من تقارير إلى حكومة الوفاق في الفترة الأخيرة تقول بأن إيطاليا تلعب دورا أساسيا وراء هذه المسألة وأن هذا سيهدد وحدة واستقرار ليبيا التي كانت إيطاليا تقول بأنها تدعمها بشكل كبير.
مع هذه المراوغة السياسية من قبل إيطاليا ودعمها لكيانات في الجنوب، كيف يمكن قراءة الموقف الإيطالي والدور المرتقب لحل الأزمة سياسيا؟
تشعر إيطاليا في خلال الفترة الأخيرة بأن مصالحها خصوصا ما يتعلق بقطاع الغاز وباستحواذها على الجانب الكبير والحصة الكبيرة في مسألة قطاع الغاز أصبحت مهددة خصوصا بعد إغلاق مجموعة مسلحة مجمع مليتا في غرب طرابلس قبل أسابيع ليست ببعيدة مرتين. كانت هذه رسالة واضحة جدا لإيطاليا بأنها إذا استمرت في هذه السياسة واستمرت في الخروج من الباب والقفز من الشباك أعتقد أنها ستهدد مصالحها بشكل كبير. إيطاليا تملك مفاتيح أوروبية قادرة على دعم استقرار في ليبيا. يجب أن يعلم الجميع بأن الجزء كبير جدا من الإشكالية في ليبيا والأزمة الليبية كانت أوروبية بشكل عام، خلاف أوروبي في الداخل الأوروبي حول رؤى الحل السياسي ورؤى المسار الأوروبي أو التقاطعات في المسار الأوروبي أو تقاطعات الحل أو رؤى الحل أو رؤى من هي الأطراف الأجدر بالشراكة مع أوروبا بشكل عام. وهنا الحديث عن ثنائيات فرنسا إيطاليا التي عطلت وعرقلت الكثير من الفرص نحو إجراء انتخابات أو دعم السلطة السياسية أو جمع الأطراف على طاولة واحدة أو غير ذلك. إيطاليا تعلم جيدا بأن مصالحها أصبحت مهددة، لهذا ستحاول التجاوب بشكل جاد أو المطلوب منها الآن أن تتجاوب بشكل جاد مع مخرجات مؤتمر برلين بالدرجة الأولى ومع الحراك الإقليمي فيما يتعلق بدعم حالة الاستقرار في ليبيا ودعم الهدنة الدائمة أو الهدنة المستدامة التي تسعى الآن أطراف دولية وإقليمية فرضها في ليبيا، سواء كان من خلال الاجتماعات المشتركة تركيا روسيا ألمانيا الولايات المتحدة الأمريكية من جانب أو من جانب على مستوى إقليمي. أعتقد أن مبادرة القاهرة المعقحة أو المعدلة لمبادرة المستشار عقيلة صالح أحدى الورقات المطروحة الآن على الطاولة لدعم حالة الاستقرار. حالة الاستقرار في ليبيا، الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني، يعني المزيد من المصالح الإيطالية والأوروبية بشكل عام. حالة عدم الاستقرار في ليبيا يهدد بشكل كبير جدا إيطاليا، لأن الآن من هو متواجد في الداخل الليبي قوة ليست على علاقة جيدة مع الأوروبيين بشكل عام، وربما قد تستخدم هذه القوة الورقات الموجودة في ليبيا كوسيلة للضغط على أوروبا وقد تصل في النهاية إلى ما لا تحمد عقباه.
وهل تستطيع إيطاليا تقوية علاقتها بحكومة الوفاق بعد فترة من العزلة؟ وما أوجه التعاون المتوقع بعد هذه الزيارة؟
يشير كثير من الدبلوماسيين في الداخل الليبي وإن كان بشكل غير رسمي بأن الحكومة الإيطالية الحديثة أو الحالية هي حكومة مراهقين، وهنا الحديث الحديث عن السياسات المتخبطة للساسة الموجودين في إيطاليا نحو علاقتهم مع دولة ذات أهمية ودولة حيوية وذات بعد استراتيجي مهم جدا كليبيا. التخبط والتناقض والتضارب مع التعامل مع الملف الليبي على كل المستويات، نتحدث عن أمني، عن سياسي، عن دافع بناحية الاستقرار، كان تعامل سيء جدا بالنسبة لإيطاليا. الآن الفرصة موجودة، وليس حديث عن حكومة رفاق بل حديث عن ليبيا ككل. الآن إن كانت إيطاليا جادة في مسألة رغبة دعم ودفع المحافظة على مصالحها، فأعتقد أن الباب مفتوح أمامها كما الباب مفتوح أمام الكثير من الدول. أعتقد أن الدور الإيطالي تم استبداله مؤخرا بالدور المالطي، بحيث أنه أخرجت حكومة الرفاق منذ أسابيع قليلة فقط من عزلتها الأوروبية على أقل تقدير، بزيارات من رئيس وزراء مالطا وغيرها من المسؤولين سواء كان من ألمانيا أو من دول أخرى وحتى فرنسا، إن كان بشكل غير معلن، ولكن بالفعل زار مبعوث أو وفد فرنسي حكومة الرفاق في طرابلس والتقى، وكان هذا مبعوث نيابة عن الحكومة ووزارة الدفاع صراحة الفرنسية، وكانت زيارة لم تعلن عنها، ولكن هذه زيارة مهمة جدا. الباب الآن مفتوح أمام إيطاليا حتى تثبت حسن نواياها وتثبت قدرتها على الالتزام بالشراكة مع ليبيا على هذه المستويات. الكثير من الاتفاقيات الموقعة مع إيطاليا، من أهمها اتفاقية الشراكة والصداقة الموقعة في عام 2008. تفعيل هذه الاتفاقية سيغني أوروبا بشكل عام وإيطاليا بشكل خاص عن أو بالانخراط بشكل غير مرغوب فيه بالداخل الليبي. فقط تفعيل هذه الاتفاقيات والالتزام بها واحترام العلاقة والشراكة بين ليبيا سيحد بشكل حقيقي من مسألة الهجرة غير الشرعية التي أصبحت الأرقام فيها ترتفع بشكل ملحوظ.
الآن إلى جولة حول العالم. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا تحافظ دائماً على الحوار البناء مع الجميع للحد من التهديد النووي، وذلك خلال كلمة له في مراسم الذكرى 75 للقصف النووي لهيروشيما. وصلت صباح اليوم الخميس أول طائرة من طائرات الجسر الجوي المصري إلى بيروت محملة بتسعة أطنان من المواد الطبية والإغاثية. طلب رئيس الحزب الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط بلجنة تحقيق دولية لكشف الحقيقة بشأن انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أنه لا ثقة بهذه الحكومة على أنها قادرة على كشف الحقيقة. حذر وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني من مخاطر غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر، داعيا إلى تدارك كارثة بشرية واقتصادية وبيئية تفوق انفجار مرفأ بيروت بمئات المرات. في مصر لقي طيران حتفهما اليوم الخميس جراء تحطم طائرة خاصة في مطار الجونة بشمال مدينة الغردقة، وقالت مصادر طبية بالبحر الأحمر إن المصابين في الحادث لقيا مصرعهما متأثرين بالإصابات. الآن إلى تذكرة بأبرز العناوين. ماكرو يزور موقع انفجار مرفأ بيروت ويلتقي القيادة السياسية في لبنان. الكاظمي يؤكد أن الإصلاح يبدأ من الجيش والشرطة، وتعديلات دستورية مقترحة بالعراق تنهي جدل تشكيل الحكومة. رئيس حكومة الوفاق الليبية ووزير الدفاع الإيطالي يشددان من طرابلس على العودة للمسار السياسي. الآن إلى النشرة الاقتصادية مع جهة لطفي.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين يوم الخميس بعد اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني حسن دياب إن المفوضية مستعدة لمساعدة لبنان بمعاملة تجارية تفضيلية ودعم في الجمارك. كما أعلنت المفوضية عن حشد مساعدات طارئة بقيمة 33 مليون يورو إلى لبنان لتوفير الدعم والمعدات الطبية، وعرضت مساعدة الاتحاد الأوروبي في تقييم إعادة إعمار بيروت وتعافي لبنان، وكذلك دعمه في محادثته مع المؤسسات المالية الدولية لجلب المزيد من المساعدة الاقتصادية. ارتفعت أسعار الذهب صوب مستويات قياسية مرتفعة يوم الخميس، إذ عصفت بيانات أمريكية ضعيفة للوظائف بالدولار، وعززت المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر جراء الجائحة. وبحلول صباح الخميس ارتفع الذهب في الأسعار الفورية بنسبة 0.6% ليتجاوز 2050 دولارا للأوقية، وصعدت العقول الآجلة للذهب 0.8% لتقترب من 2065 دولارا للأوقية. أفادت بيانات مكتب الإحصاء بوزارة التجارة الأمريكية الخميس أن الولايات المتحدة أرسلت شحنة نفط إلى المملكة العربية السعودية في حزيران يونيو للمرة الأولى منذ عام 2002. وقالت الوزارة إن الولايات المتحدة أرسلت في حزيران نحو 550 ألف برميل من النفط إلى السعودية، أي ما يعادل 18.3 ألف برميل يومياً، وهو ما يحدث للمرة الأولى منذ انتهاء الحظر الأمريكي على تصدير النفط الخام عام 2015. انخفض سعر العملة التركية أمام الدولار اليوم الخميس إلى مستويات قياسية متدنية، وذلك وسط موجة بيع مع تخوف المستثمرين من أن تشهد تركيا أزمة عملة كما حدث عام 2018. ووفقا لبيانات بلومبرج، فقد ارتفع سعر صرف الدولار بحلول ظهر الخميس بنسبة 2.9% ليقترب من 7.25 ليرة للدولار، لتسجل العملة التركية بذلك أدنى مستوى في عدة شهور. أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قليلا، حيث تجاوزت 38.3 مليار دولار في يوليو تموز من 38.2 الشهر الماضي، وذلك على الرغم من التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا. أقر مجلس الأمة الكويتي البرلمان تعديلا تشريعيا يحمي بموجبه المستأجر من إخلاء مسكنه في فترة الأزمات العامة التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع مرافق الدولة، كما هو الحال في أزمة فيروس كورونا. وتضمن التعديل قيام المحكمة بتحديد طريقة سداد المستأجر للإيجار المتأخر ومدة التقسيط وقيمة كل قسط وفقا للحالة المالية للمستأجر والظروف الدعوى.
عودة إلى جهة اللطفي ومعها النشرة الرياضية.
أكد تقرير صحفي إسباني أن وزارة الصحة الإسبانية أخبرت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا بعدم وجود أي خطر من إقامة مباراة برشلونة ونابولي على ملعب كامب نو، ومن المقرر أن يحل نابولي ضيفا على برشلونة مساء السبت في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا، علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. وكانت هناك مخاوف لدى الاتحاد الأوروبي من إقامة المباراة في إسبانيا بسبب تفشي فيروس كورونا مؤخرا، خاصة في إقليم كاتالونيا. أفاد تقرير صحفي إسباني بأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يجهز مفاجأة كبرى لمانشستر سيتي بإشراك خط الوسط كاسيمير إلى جانب المدافع الفرنسي فيرات لتعويض غياب قائد الفريق سيرجيو راموس، ويحل ريال مدريد ضيفا على السيتي غدا الجمعة بملعب الاتحاد في إياب دور 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وخسر ريال مدريد لقاء الذهاب على ملعبه سانتياغو برنابيو بنتيجة 2-1، وبالتالي يحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل التأهل. طلب نونو سانتو مدرب ويلفرهامبتون رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بمنح الفرق المنافسة في بطولتي الأندية الأوروبية مزيدا من الوقت للراحة والاستعداد قبل انطلاق الموسم المحلي الجديد. وكان فرانك لامبارد مدرب تشيلسي تقدم بنفس المطلب في وقت سابق أيضا، ومن المقرر أن يلتقي ويلفرهامبتون مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني في وقت لاحق اليوم في إياب دوري 16 الأوروبي بعد تعادل الفريقين 1-1 ذهابا. وحددت الرابطة الإنجليزية 12 من سبتمبر أيلول المقبل موعدا لانطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. كشف الجناح الإسباني فيران توريس سر رحيله من فالنسيا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرا، وقال إن عدم حصوله على شارة قيادة الفريق بجانب عدم جعله بين أعلى الرواتب أمور دفعته للانضمام إلى مانشستر سيتي. وأشار توريس إلى أنه فكر في الرحيل عن فالنسيا العام الماضي عند إبلاغه بأنه لن يلعب بانتظام مع الفريق الأول. في الدوري السعودي تغلب الهلال على نظيره النصر بنتيجة 4-1 في درب الرياض الذي أقيم على ملعب الملك فهد الدولي في ختام منافسات الجولة 23 من عمر الدوري السعودي للمحترفين. ورفع الهلال رصيده إلى 54 نقطة في صدارة البطولة بفارق 9 نقاط كاملة عن وصيفه النصر. تعود الحياة مجددا في الدوري المصري الممتاز مساء اليوم من خلال مباراة الزمالك المصري التي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية والمؤجلة من الجولة 14 للبطولة المحلية. وتوقفت بطولة الدوري المصري حالها كحال جميع الدوريات حول العالم لأكثر من 4 شهور بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر اتحاد الكرة استكمال البطولة. وتعود بطولة الدوري بمواجهة كلاسيكية مثيرة بين الزمالك وضيفه المصري البورسعيدي.
الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. أكدت أكثر من 25 دولة عربية وأجنبية مشاركتها في المعرض الإماراتي الافتراضي للمحتوى المعرفي للتسامح الذي تطلقه وزارة التسامح والتعايش الأحد القادم ويستمر حتى 13 من أغسطس الجاري. ويحظى المعرض باهتمام من سفارات الدول لدى الإمارات باعتباره مبادرة عالمية لتعزيز قيم التسامح والتعايش حول العالم، حيث تم اختيار كندا لتكون ضيفة شرف المعرض في هذه الدورة. يشهد العالم موجات حر قياسية قد تؤدي مستقبلاً إلى وفاة مليون إنسان وفق دراسة أعدها مختبر التأثيرات المناخية الأمريكية. وقالت الدراسة إن العالم يشهد من العراق وحتى مناطق الجنوب الغربي الأمريكي هذه الموجات الحارقة التي ستزداد شدة مع تصارع تغيرات المناخ. وبحلول نهاية القرن الحالي قد تؤدي موجات الحر إلى هلاك عدد كبير من الناس يقابل عدد المتوفين بمجموع كل الأمراض المعدية على غرار الإيدز والملاريا والحمى الصفراء. حذف موقع فيسبوك تسجيلاً مصوراً نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيه إن الأطفال محصنون تقريباً ضد مرض كوفيد-19، مشيراً إلى أن التسجيل ينتهك القواعد التي يتبعها بخصوص تبادل المعلومات المضللة عن فيروس كورونا. وقال متحدث باسم فيسبوك هذا التسجيل يتضمن مزاعم كذبة بأن فئة من الناس محصنة ضد الإصابة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعد تعد انتهاكا لسياساتنا بخصوص المعلومات المضللة الضارة المتعلقة بكوفيد. أعلنت فيسبوك إطلاق خاصية ريلز الجديدة للفيديوهات القصيرة والمسلية على منصتها إنستغرام، وهي خدمة شبيهة بتطبيق تيك توك الذي استقطب جمهورا واسعا من صغار السن. ويهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظره، وتتيح ريلز نشر تسجيلات مصورة لعرضها على مستخدمين لا يقتصر نطاقهم على دائرة الأصدقاء والمتابعين، ما يوفر للجميع فرصة يصبح صانعا محتوى على إنستغرام وإيصال منشوراتهم إلى جماهير جديدة على الساحة العالمية. تحل غدا ذكرى وفاة الفنانة نعيمة وصفي، وهي واحدة من أشهر نجمات الزمن الجميل والتي اشتهرت بدور الأم في السينما، فاستطاعت منذ بداياتها الفنية لفت الأنظار إلى موهبتها وإثبات وجودها الفني بسبب إصرارها على تحقيق النجاح والتميز. المزيد في هذا التقرير.
ولدت نعيمة وصفي في مدينة بيروت في 10 فبراير عام 1923، وبدأت موهبتها المسرحية في المدرسة الابتدائية، وبدأت حياتها بكتابة القصص والشعر والزجل، ثم عملت في مجال التدريس واستقرت في القاهرة، وبدأت تتردد على المسارح وتتعرف على أهل الفن، فتعرفت على الممثلة نجمة إبراهيم التي شجعتها على التمثيل، فالتحقت نعيمة وصفي بمعهد التمثيل الذي أنشأه زكي طليمات في منتصف الأربعينات، وحصلت على الدبلوم عام 1947. تم تعيينها في فرقة المسرح الحديث الذي كونها طليمات لخريجي وخريجات المعهد، ثم انتقلت للعمل بفرقة المسرح القومي. وقامت نعيمة وصفي بالتمثيل في العديد من المسرحيات، منها شيء في صدري وجلفدان هانم وعديلة والناس التي تحت وأم رتيبة وزرب المصري. من أدوارها السينمائية أيضا في فيلم زمن العجائب، ورصيف نمرة 5، الفتوة، الطريق المسدود، الحب الأخير، بين السماء والأرض، وإسلاما، حيث لعبت دور زوجة عز الدين أيبك وقاتلة شجرة الدرة، ودورها في السمان والخريف وفي جفة الدموع. تزوجت نعيمة من الصحفي الراحل عبد الحميد سرايا، ورزق بثلاثة أبناء وبنت، وقد توفيت في 7 أغسطس عام 1983.
إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم، وهذا تذكير بأبرز العناوين. ماكرو يزور موقع انفجار مرفأ بيروت ويلتقي القيادة السياسية في لبنان. الكاظمي يؤكد أن الإصلاح يبدأ من الجيش والشرطة، وتعديلات دستورية مقترحة بالعراق تنهي جدل تشكيل الحكومة. رئيس حكومة الوفاق الليبية ووزير الدفاع الإيطالي يشددان من طرابلس على العودة للمسار السياسي. اقتصادياً، المفوضية الأوروبية تحشد مساعدة طارئة للبنان بقيمة 33 مليون يورو. رياضياً، مع قرب عودة دوري الأبطال الأوروبي، كامب نو يستضيف مباراة برشلونة ونابولي. إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك. بإمكانكم متابعة المزيد عبر موقعنا arabic.sputniknews.com.